أهلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم، ومن جديد نرحب بكم ونلتقي في برنامج نون القوة، حيث نسلط الضوء على قضايا وتحديات المرأة اليمنية من مختلف الجوانب الاجتماعية الاقتصادية السياسية القانونية والتعليمية. نهدف من خلال نون القوة إلى إبراز الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في المجتمع اليمني ومشاركة قصص نجاحها الملهمة وإنجازاتها الرائدة وإلى التحديات التي تواجهها بشكل دائم. تابعونا كل يوم اثنين وثلاثاء لنقدم لكم حوارات غنية ونقاشات معمقة تساهم في تعزيز مكانة المرأة اليمنية وإبراز مساهمتها الفعالة في شتى المجالات. قفص دخلته وهي ترفرف من السعادة كطائر حر، لكن سرعان ما ينقلب ذلك القفص إلى سجن يسلب منها حياتها وحريتها واحترامها وكل حقوقها. تواجه المرأة اليمنية العديد من التحديات، ومن تلك التحديات هي التي تواجهها بعد انفصالها عن الحياة الزوجية التي هي عبارة عن رباط مقدس يقوم على أساس الاحترام والمودة والمسؤولية. ولا يمكن أن يكون ذلك الزواج ناجحاً إلا إذا كان كل من الزوجين يحترمان حقوق بعضهما البعض، إلا إذا كان عكس ذلك فتنشأ الصراعات بينهما والعديد من الخلافات الكبيرة. وبين تلك الصراعات والخلافات يقرر أحد الزوجين أو كلاهما أخذ قرار الانفصال، ومن هنا تبدأ معاناة جديدة للمرأة وهي معاناة النفقة والحضانة. وفقا للمادة 149 النفقة هي المؤونة اللازمة في مال الشخص لغيره لسبب، وتشمل الغذاء والكسوة والسكن والمعالجة وغير ذلك. النفقة هي حق واجب أقرته الشريعة الإسلامية للطفل على والديه ما دام الطفل صغيرا لا يستطيع الكسب وليس له مورود ليعيش منه حتى يبلغ سن الرشد إذا كان ذكرا، وإن كان المولود أنثى فتجب النفقة على والدها حتى تتزوج. تنشئ العديد من التحديات بين الوالدين فيما يتعلق بالمسؤوليات والواجبات المتعلقة بالأطفال، وتكمن هذه التحديات بشكل خاص في موضوع الحضانة للطفل. مستمعينا الأعزاء، سنناقش في حلقة اليوم التحديات التي تواجه المرأة بخصوص النفقة والحضانة مع الأستاذ معمر أحمد، محامي مترافع أمام المحكمة العليا. ولكن قبل ذلك سنذهب للاستماع لآراء المجتمع، والسؤال هو كالتالي: ما هي أبرز التجارب التي تمر بها النساء فيما يتعلق بالنفقة والحضانة بعد الطلاق في محيطك؟ مع مراسلنا عقيل شمسان.
تمر المرأة المطلقة بتجارب صعبة للغاية فيما يتعلق بموضوع النفقة والحضانة بعد الطلاق، بسبب أن المرأة اليمنية بشكل عام ويعني فرص العمل لديها قليلة، ولا تستطيع أن تضاهي الرجل في الحصول على النفقات من خلال العمل الذي تقوم بها، وتعتمد في ذلك يعني من التجارب التي تعتمد فيها على النفقة تعتمد بدرجة أساسية على المساعدات سواء كانت من الأهل أو الأقارب، وأحيانا الزوج وحتى بعد الطلاق ممكن يمد الأطفال أو الأسرة التي تحتضنها الأم ببعض من النفقات، لكنها في كل الأحوال تظل صعبة ولا تفي بالغرض كما كانت من سابق يعني. ولذلك توجد صعوبة ومعاناة، توجد معاناة لدى المرأة المطلقة فيما يتعلق بموضوع النفقة على الأطفال وأثناء حضانتهم.
عدد التجارب التي تمر بها النساء بعد الطلاق في المجتمع، في نساء تواجه تحديات بتربية الطفل، وممكن يكون الأب منفق، البيئة آمنة، بس تواجه التحديات بأنه الشخص الوحيد اللي يربي الأطفال. أو في نساء تواجه التحديات بأنه أحياناً يكون الأب غير منفق أو مقصر أو يتأخر في الإنفاق. هنا يجب على المرأة بعد الطلاق العمل من أجل توفير حاجيات أطفاله، وكمان تبذل مجهود في تربيتهم داخل البيت. هنا دي التحديات تكون كبيرة عليه. في تحديات تخص الجانب النفسي للمرأة، أن بعض النساء بعد الطلاق تتأثر نفسيتها، تتغير مزاجها، يؤدي إلى تقلب كثير في أحواله، ممكن يؤثر أحيانا على الأطفال بسبب هذا الطلاق بحزنه أو أي شيء. كمان أبرز التجارب والتحديات أن تواجه مجتمع مريض. نحن نعيش في مجتمع مريض ينظر للمرأة المطلقة بنظرة مش تمام. هذه النظرة تأثر على المرأة، تزعجه، تضايقه.
بالنسبة لسؤالك، ما هي أبرز التجارب التي يمر بها النساء بعد الطلاق؟ وشوف بالذات في محاطها. من وجهة نظري الشخصي، مش عارفة ليش المرأة المطلقة بالذات في محاطها أو بالذات في المجتمع اللي تعيش فيه ينظر لها نظرة غريبة. مش عارفة ليش هذه النظرة بالذات المطلق. مع احترامي الكثير الأهالي من عمّمش، بس البعض يعني ينظر للمطلقة بشكل غريب، يعني كأنها فئة ثانية، كأنها إيش أقول لك، يعني وهم زي ما يقولوا علاقة، يعني زي ما يقولوا على فئتهم، على تفكيرهم هم إنه المرأة لما تتطلق خلاص تعنس بأخواتها. إيش هذه النظرة الغريبة؟ يعني بالذات إحنا لما نكون الأهالي الدعم والسند لها بالأول والآخر، نحن نكون الأولى؟ لا، صرنا ننظر لها نظرة غريبة، يعني فوق اللي تتحمله وفوق اللي تعيشه وفوق يعني مرارتها، نزيد إحنا لو في عادة تفاؤل معاها نزيد إحنا نمرر عليها. حرام عليكم يا جماعة، خلاص قد إحنا بعالم يعني توعوي الآن، إحنا ب 2024، خلاص قد إحنا نكون هذه الجاهلية خلاص قد خلفناها، لكن لا، نظرتهم ما زالت موجودة. شيء كمان الثاني اللي اتمنى لو في دعم وهكذا، نشوف لهم وظائف، نشوف لهم روتين غير الروتين اللي هم عايشين فيه، يعني نخرجهم خلاص، نخرج الطاقة السلبية اللي في بهم. يعني احتمال قد تلتقي المرأة إلى انتحار إذا كان ما فيش معها أولاد من نظرة المحيط اللي عايشة فيه، والأهل كمان ما يقصرون.
بالنسبة لأبرز التجارب فيما يتعلق بالنفقة والحضانة بعد الطلاق، يعني مجتمعنا احيانا يدخل بمهاترات ومشاحنه ويعني مقامره في تملاك، يكون الضحيه الاطفال، بحيث انه يكون احيانا في شخص يكون معه ويقول لك انا ما بديش الا اذا كان الطفل عندي، وهذا اكبر غلط. وفي انسان احيانا يكون برضو العكس، والعكس تماما، يكون ما معهوش والعام يضغط على وكيف تمام يحاول يحرمه من بنوه بسبب المصاريف، بينما الله قال لينفق كل ذي ساعته من ساعته. عرفت كيف؟ الحضانة الأولى للمرأة بس بتفاهم برضا الرجل، مش غصبا عنه، لأنه بعد الطلاق خلاص ابني مثلا عاشتو مثلا ربنا أنا ما نش قادر مثلا يعني مش هنديلوش الحنان حق الأم. الأولى يا أخي صراحة الأم بس، بحيث أن الأب لا يحرم نهائيا، لا يحرم، لا يضر والد بولده ولا مولود له بولدها. وكذلك الأم فرض يكون في تفاهم بين الطرفين، الحضانة تكاملية بينهم الاثنين.
النفقة بعد الطلاق للمرأة تكون على الرجل، ولكن بمجتمعنا إذا كان الرجل خارب وشارد ما يهم إلا بقمته وقاته، ما ينفقش على الزوجة، تقوم أولا بتطالب الطلاق، يقول ادفع له حق قيمة أمره، حق زواجه، يكون معه 3-4 جهال منه، وبعد إذا وقع الطلاق لا يعطي نفقة ولا فلوس لأطفاله، يتركهم وخلاص، وتقوم الابن الأم بالكفالة وكل شيء. محيطنا الصراحة بهذه النقطة لا يفيد أبدا 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 النساء مطلقا. وإذا صار واحد يشارع، يعني مثلا وقعت على هذه الإجراءات اللي يخطب اللي يقوم يشارع شريعة يخرج أكثر من النفقة، فرجع يقول خلاص أمرنا لله. أما حق الأطفال للحضانة قد الأم لأنها هي الراعي، هي المحبة، هي كل شيء يكون لها. هذا أنا الذي أرأه، والله أعلم.
هناك أبرز تجارب عدة فيما يتعلق بنفقة المرأة بعد الطلاق. أحيانا يقوم المجتمع في حالة المرأة اللي اتطلقت عندها أطفال ولا شيء، يقوم المجتمع بفرض على الرجل في بناء لها مثلا بيت صغير مكون من غرفتين وحمام ومطبخ لها وعيالها، وكمان يفرض لها المجتمع، يفرض على الزوج بتعيين مبلغ شهريا لها كنفقة، أو ما يسميها مصروف، ما نسميها مصروف. أو هناك بعض النساء يقومن بتربية بعض الأغنام والأبقار ويقومن ببيعها وصرفها، أو بعض النساء كمان يقومن ببيع البخور والزبادة أو بيع أي يعني أي شيء يتعلق في بالمرأة، كمثل مواد التجميل وغيرها، وبعض منتجات الأسرة، وأخذ لهم مصاريف البيت يعني، ومشين حالهن في مصاريف البيت. وكمان هناك يقوم أهل المرأة، وبعض الناس يقوم أهل المرأة، الأخ ولا الأب، بصرف له مصاريف البيت، احتياجاتهم الشهرية. هذه بما يتعلق في منطقتنا نحن، هذه الأشياء.
إذن الأعزاء جميعا نرحب بكم من جديد، ونرحب بضيف حلقتنا لهذا اليوم الأستاذ معمر أحمد، محامي مترافع أمام المحكمة العليا. أهلا ومرحبا فيك.
أهلا وسهلا بكم وبجميع مستمعين برنامج من القوة.
الله يسعدك يا رب. البداية حابين نتعرف أكثر، ما هي الحضانة من الناحية القانونية؟
الحضانة بالنسبة من الناحية القانونية، نصت المادة 138 من القانون رقم 20 لسنة 1992، وتعديلاته بالقانون رقم 34 لسنة 2003 بشأن الأحوال الشخصية، بأن الحضانة هي حفظ الصغير الذي لا يستقل بأمر نفسه وتربيته ووقايته مما يهلكه. كذلك نصت المادة رقم 27 من القانون رقم 45 لسنة 2002 بشأن حقوق الطفل، نفس التعريف السابق بأنها حفظ الصغير الذي لا يستقل بأمر نفسه وتربيته ووقايته مما يهلكه.
نعم. طيب أستاذ معمر، كيف يتم تحديد الحضانة في حال النزاع بين الوالدين، ومن حق من حضانة الأطفال؟
بالنسبة لتحديد الحضانة، القانون حسم الأمر بالنسبة لتحديد الحضانة، حيث جاء بنص المادة 139 من قانون الأحوال الشخصية بأن مدة الحضانة 9 سنوات للذكر و12 للأنثى، ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحظون. وذلك أيضا هو ما أكدت عليه نص المادة 27 من القانون رقم 45 لسنة 2002 بشأن حقوق الطفل. أما بالنسبة لمن حق الحضانة الأطفال، فالأم هي الأولى بحضانة ولدها بشرط ثبوت أهليتها للحضانة، وإذا أسقطت حقها فلا يسقط إلا إذا قبل الولد غيرها، وإلا أجبرت، لأن الحق للصغير في الحضانة.
طيب أستاذ معمر، هل هنالك مشاكل وظروف كبيرة جدا بيواجهها أفراد المجتمع بخصوص الحضانة؟
أكيد هناك مشاكل عدة، وأهم أو خاصة عند الأم في حال حصولها على الحضانة. طبعا هناك تحديات، ضعف الوعي القانوني لدى الآباء في مراعاة حالة الطفل وإقحامه في المشاكل التي بينهما بعد الطلاق. كذلك هناك تحديات وقانونية وتحديات ثقافية بسبب الوعي السائد في المجتمع.
يعني ممكن نقول إنه مشكلة الوعي هو اللي ممكن يسبب كل هذه المشاكل، يعني إذا المجتمع كان واعي كل واحد فاهم بالتفاصيل الخاصة فيه أو اللي مش خاصة فيه.
أكيد، وخاصة إن هناك الصراع الذي يحصل فيما بعد الطلاق بين الأب والأم، ومحاولة الانتقام كل منهما من الآخر، ذلك يسبب مشاكل نفسية ومعنوية لدى الأطفال.
أكيد بيسبب مشاكل كبيرة جدا، وإحنا مثل ما بنشوف أكثر القصص والمشاكل اللي بتحصل أساسا ضحيتها الأطفال.
أكيد.
إذن أستاذ معمر، ما هي حقوق الطرف غير الحاضن في زيارة الأطفال؟
طبعا بالنسبة للرؤية والزيارة، الرؤية حق مكفول لغير الحاضن والمحظون، حتى لا يكون هناك ضرر ولا قطيعة أرحام. حق الرؤية واجب، وبالطريقة التي يتفق عليها والدي الطفل، وبما يراه مناسبا تمام اللي بالنسبة للطفل، ولا يمنع منها إلا في حالة واحدة، إذا امتنع الأب عن دفع نفقات الصغير ومستلزماته.
يعني إذا لم يدفع أي نفقة من النفقات يحق للأم نعم. إنها تمنعه تماما أو في الشرع كمان أيوة. في الشرع نعم. كمان يعني
نعم هنا حرمانه من رؤية طفله حتى يقوم بدفع نفقاته ومستلزماته المعيشية.
يعني ما ينفعش إنه مثلا بيشوف ابنه بياخذ ابنه وأساسا ما بيدفعش أي نفقة لابنه أو لبنته.
أكيد طالما وأنت تريد حقك فالطفل أيضا له حقوق عليك.
صحيح. طيب أستاذ معمر ما هي الحالات التي يمكن فيها تغيير حضانة الأطفال بعد صدور الحكم؟
طبعا هناك عدة حالات يجوز فيها تغيير حضانة الأطفال حتى ولو صدر حكم بالحضانة. أجاز للأب أو سائر أولياء الطفل نقل حضانة الطفل من الحاضنة المحكوم لها إلى حاضنة أخرى لكن بشروط.
ما هي الشروط؟
من تلك الشروط أن تكون الحاضنة الأخرى التي تريد نقل الحضانة إليها مثل الحاضنة الأولى في الحفظ والتربية والأمانة أو أحسن منها.
نعم.
كذلك من ضمن الشروط أن تكون الحاضنة الأولى قد طلبت أجراً فوق أجر الحضانة فوق الأجر المثل أو الأجر المعتاد. كذلك يجوز نقل الحضانة من الحاضنة إلى حاضنة أخرى بأسباب حددها القانون كالجنون ونحوه والعمى والبرص والجذام. من هنا من حقك نقل الحضانة حتى ولو صدر له حكم فيه.
صحيح. طيب هل هنالك شروط أو حالات أخرى؟
نعم هناك شروط يجب توافرها في الحاضنة أو الحاضن.
قبل ما ندخل بالشروط أستاذي العزيز حابين بس نعرف عاد في حالات أخرى يعني ممكن أنه يتم فيها تغيير حضانة الأطفال أو فقط هذه الحالات؟
لا هو بالنسبة في القانون أكيد أو حدد عدة شروط منها مثلا وفاة الأم أو زواجها أو ذا هنا قد تنتقل تلقائيا
حتى لو إن كان
في داعي إلى استصدار حكم أو أمر بنقل الحضانة.
يعني شيء معروف هي تزوجت يقدر يأخذ ابنه تفاصيل كثيرة.
أكيد.
طيب ما هي الشروط الواجب توفيرها في الحاضنة أو الحاضن؟ إيش الشروط الأساسية؟
طبعا شرعا وقانونا هناك عدة شروط يجب توفرها في الحاضنة أو الحاضن. من تلك الشروط البلوغ والعقل والأمانة على الصغير والقدرة على تربيته وصيانته بدنيا وأخلاقيا. وإذا كانت الحاضنة امرأة فيشترط زيادة على ما تقدم ألا تكون مرتدة عن الإسلام.
نعم.
وألا تمسكه عند من يبغضه.
صحيح.
وألا تشتغل الحاضنة خارج البيت إلا إذا وجد من يقوم بحاجته أو وإذا كان رجلا فيشترط أيضا اتحاد الدين.
يعني من الضروري جدا.
من الضروري ذلك ما أكدت عليه نص المادة 140 من قانون الأحوال الشخصية.
طيب هل يمكن لأحد الوالدين السفر مع الأطفال خارج البلاد دون موافقة الطرف الآخر؟ مثل ما احنا عارفين كثير من الأمهات بياخذوا أطفالهم بيسافروا، آباء بياخذوا عيالهم بيسافروا، فكيف الآلية وكيف ممكن إنه واحد يمشي؟ هل هنالك تفاصيل أو شروط معينة قبل اتخاذ هذه الخطوة؟
بالنسبة للواقع العملي لا يمكن للأم نقل الطفل خارج البلد إلا بموافقة والده. ما لم فتح عليها استصدار أمر إذن بالسفر من المحكمة بذلك. على الرغم من أن القانون كان قد أجاز للحاضن أن نقل الطفل إلى بلده ما لم يكن فيه ضرر على الطفل ماديا أو معنويا، لكن واقعنا العملي يختلف خاصة بالنسبة للأوضاع التي نحن نعيش فيها. لا يمكن للأم السفر سواء للعلاج أو الزيارة وأخذ الطفل معها إلا بإذن من الوالد الطفل أو موافقة واستصدار إذن من قبل المحكمة المختصة.
طيب كل هذه الشروط لازم أن تكون موجودة وأكيد في تفاصيل. في ناس كثير الآن بيسمعونا عبر أثير إذاعة رمز يحتاج لتوعية بشكل أكبر، وكل التفاصيل اللي بتعطيها إن شاء الله بإذن الله توصل لأكبر قدر من الناس اللي بيسمعونا
إن شاء الله.
طيب حابين ندخل بموضوع النفقة ونتعمق فيها أكثر، كلمنا أكثر عن النفقة، ما هي النفقة؟
النفقة طبعا هي واجبة على الأب. تمام. وواجب على الله سبحانه وتعالى قال لم تقل ذي ساعتين من ساعته. معروف إن النفقة هي المؤنة اللازمة من مال الشخص لغيره أو نساب، وتشمل الغذاء والكسوة والسكن والمعالجة ونحو ذلك. والنفقة واجبة على الأب حتى في حال الطلاق، فإن كان الأب معسرا غير قادر على الكسب، فعلى الأم الموسرة إذا كانت موظفة أو تمتلك مال أو ذا تمام. ثم على سائر الأقارب.
طيب النفقة هل هي مقدر ثمنها بشكل عام، أو إنه يعني بيتفقوا على سعر معين، أو بشكل عام إنه خلاص عليه كل حاجة، بنكون الأم بتجلس تطالب الأب بكل شيء، بأي تصرف بيسوي أو بأي عمل بيسوي لازم تطلب، مثلا دخل مدرسة لازم تطلب يعني رسوم المدرسة وخلاف ذلك؟
لا، هو بالنسبة لا يوجد نص قانوني بتحديد مقدار النفقة، لكن مع ذلك قد يكون يجوز الاتفاق عليها أو يقدرها القاضي بقدرها.
يعني ما هي العوامل اللي تأخذها المحكمة في الاعتبار عند تحديد مبلغ النفقة؟
طبعا أهم عامل هي ظروف المنفق من سعة أو ضيق وحالة إيثار وإعسار. الاعتبار اللي تأخذ به المحكمة هو ظروف الأب المنفق، هل هو قادر على الإنفاق، هل هو غير قادر، هنا المحكمة تقدر على هذه الظروف
على حسب وضع الأب.
نعم.
طيب إذا كان وضع الأب يعني مرتاح ماديا ولكن ما بيعطيش إلا نفقة قليلة جدا، فكيف ممكن واحد يتصرف قانونيا بهذا الأمر؟
هنا بالنسبة يقول أجاز الشرع والقانون للأم أن تصدر حكم بزيادة مبلغ النفقة حتى ولو صدر بها حكم سابق.
نعم.
بس قدرها في هناك شروط يجب استيفائها قبل استصدار أمر بتعديل مبلغ النفقة. من تلك الشروط يجب أن تكون قد مرت فترات لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ الحكم بالنفقة الأولى.
نعم.
كذلك بالنسبة لزيادة مبلغ النفقة لا يحكم بها بالنسبة للفترة الماضية، وإنما تكون من تاريخ المطالبة القضائية وليس السابقة.
نعم.
وذلك ما أكدت عليه نص المادة 39 من قانون حقوق الطفل.
طيب كيف يتم توزيع مسؤولية النفقة بين الوالدين في حالة الطلاق؟
طبعا بالنسبة للنفقة، النفقة واجبة على الأب في شتى الحالات.
في شتى الحالات على الأب، ولكن على الأب. إذا استطاعت الوالدة وأمورها ميسرة ما لا 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 خلاف على ذلك.
لا مانع. وذلك أيضا ما كانت علينا في المادة 158 من قانون الأحوال الشخصية. يعني إذا كانت الأم موظفة أو لديها دخل آخر والأب معسر، فهنا القانون أجاز أن تكون النفقة على الأم الموسرة.
كم نفقة الطفل في القانون اليمني؟ أنت ذكرت سابقا أنه لم يحدد، ولكن هل هنالك تقريب لعدد معين ما بين مثلا؟
لا، هو لا يوجد نص معين يقضي بتحديد نفقة الطفل، وإنما يرجع في تقدير النفقة إلى قاضي الموضوع الذي ينظر الموضوع القضية
على حسب
طبعا. على حسب إيثار وإعسار الشخص المنفق. بالرغم أن كان القانون المرافعات بنص المادة 86 قد أكدت على أنه لا يكون الحكم الابتدائي غير قابل للاستئناف، أكد بنص الفقرة الرابعة منه إذا كان المحكوم فيه كنفقة للصغير لا يتجاوز 6000 ريال. هذا طبعا القانون كان في عام 2002.
نعم.
طبعا القوانين حقنا جامدة، إلى الآن لم يتم تجديدها وفقا لظروف الواقع المعيشي، لكن بالنسبة للنفقات يقدرها قاضي الموضوع وفقا للتقلبات سعر الصرف، غلاء المعيشة، وينظر في الاعتبار الأول حالة إيثار وإعسار المنفق.
طيب أستاذ معمر، الإجراء القانوني لازم جدا وأكيد متوفر، ما هو الإجراء القانوني في حال رفض أحد الوالدين دفع النفقة؟
طبعا هنا في حال رفض أحد الوالدين دفع النفقة اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى، باعتبار أن القانون قد أكد أن الدعوى هي الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه إلى القاضي لفصل فيه. لابد هنا على الطرف الآخر أن يلتجئ إلى القضاء لرفع دعوى قضائية للحكم له بإلزام الطرف الآخر بدفع نفقة.
طيب وبعد ذلك إيش الإجراءات اللي بتكون موجودة؟
طبعا عند رفع دعوى القاضي مباشرة هناك يقرر نفقة مستعجلة يلزم بها الشخص الآخر بدفعها بصفة مؤقتة إلى حين صدور حكم. وفي حال صدور حكم القانون أكد على أن النفقات من القضايا المستعجلة التي تنفذ فور صدورها.
نعم
يجبر عليها الشخص مباشرة فور من تاريخ النطق بالحكم.
طيب أستاذ معمر، مثل ما احنا عارفين إنه نفسية الأطفال حاجة مهمة جدا، واللي حاصل في الفترة الأخيرة إنه في أطفال كثيرين بيدخلوا بحالة اكتئاب، حالات نفسية، تفاصيل كثيرة جدا بسبب الانفصال الوالد والوالدة، إلى جانب ذلك عدم الاهتمام، عدم اهتمام أحد الأطراف في الطفل، فكثير من التفاصيل تحصل عندنا وأصبحت متفاقمة بشكل وبآخر. كيف تؤثر قرارات الحضانة والنفقة على نفسية الأطفال؟
طبعا بعد انفصال الزوجين دائما الزوجين ما يستخدمون قضية الحضانة أو النفقة للانتقام من بعضهم البعض.
نعم.
بالاتجاههم إلى العند ورغبة الانتقام، وذلك طبعا ما يؤثر في المقام الأول على نفسية الطفل وحالة أبنائهم النفسية والاجتماعية، وقد تؤدي أحيانا إلى إخراجهم من المجتمع بشكل غير سوي، ويزيد من احتمال تعرضهم للاكتئاب. طبعا ننصح في هذه الحالة محاولة تجنب أي أثر نفسية للأطفال جراء انفصالهما، وطبعا وهذا لا يكون إلا من خلال المرونة فيما بين الحاضن والطرف الآخر وعمل شراكة في حضانة الطفل، مستهدفين بالدرجة الأولى مصلحة الطفل ليخرج المجتمع شخص سوي وما يحقق له مستقبل آمن ومتوازن.
نعم، إذن الأعزاء جميعا فاصل ونعود من جديد، ابقوا معنا.
تام يا عمري وتمر وانا عندي اغلى منك، انت في عمرك طلبت اي شيء انا ما قلت تام. تام يا عمري وتمر وانا عندي اغلى منك، انت في عمرك طلبت اي شيء لو تبي مني عيوني ولا عمري يعني ظنك برفض وباقول لك لا ما اقدر الا اقول لك سام
يا عمري وتمر
وانا عندي اغلى منك، في عمرك طلبت اللي ما يستغني عنك، كل شيء إلا أنت تزعل أو أشوف عينك الهام، أبشر بقلب يحبك اللي ما يستغني عنك، كل شيء إلا أنت تزعل أو أشوف عينك الهام، لما تضحك لي عيونك تنتشي دنياي وكنك جايب الشمس بيديني، يا عسى هالوجه سلام
يا عمري وتمر
وانا عندي اغلى منك، كنت في عمرك طلبت انا ما قلت لك
إذن الأعزاء جميعا عدنا لكم من جديد ومكملين مع ضيف الحلقة الأستاذ معمر أحمد. إذن أستاذ معمر، حابين نتعرف أكثر ما هي التفاصيل المهمة التي لابد للمرأة أن تأخذها في عين الاعتبار بعد الانفصال؟
والله هناك تفاصيل مهمة جدا يجب على المرأة اتخاذها بعد انفصالها عن الزواج. طبعا من هاي التفاصيل التركيز على مصلحة الطفل باعتبار أن مصلحة الطفل فوق كل اعتبار. لذلك من المهم إثبات القدرة على توفير بيئة مستقرة ومناسبة بعيدة عن النزاعات والصراعات، محاولة حل النزاع وديا فيما بين الأم والأب، وفي حالة الحس احترام حقوق الطرف الآخر والاتفاقات الاحترام فيما بينهما المتعلقة سواء بالحضانة أو النفقة أو الزيارة، والابتعاد عن السلوك السلبي وتجنب نشر الخلافات سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو استخدام الأطفال كوسيلة ضغط.
جميل، نعم، هذه
لأن ذلك قد يؤثر سلبا على الأطفال.
هذه النقطة جدا مهمة أستاذ معمر، وخاصة أنه بيتم تعبية من الأب وتعبية من الأم، فيصبح الابن بين بوتقة مش عارف أساسا من الصح من الغلط، وكمان بيدخل بحالات نفسية صعبة جدا.
أكيد جدا، ويجب هذه الحالات تجنب الحديث السلبي عن الطرف الآخر أمام الأطفال والانتقاد أو ذم الشريك السابق أمامهم، وتشجيعهم على احترام كلا الوالدين والالتزام بنصائحهم وتلبية رغباتهم.
نعم،
بمعنى أهم أن عندما يكون سواء الأب والأم مع الطفل أن يترك الخلافات الجانبية بعيدا عن كل ما هو موجود، ويبقى أمام الطفل وكأنه الشخص المثالي، وهذا حتى لا يتأثر الطفل من الخلافات الموجودة فيما بينهم.
إذن أستاذ معمر، حديثنا طويل جدا وتفاصيل مختلفة، وخاصة في موضوع الحضانة والنفقة للطفل، عشان كذا بتكون معانا إن شاء الله في الجزء الثاني في موضوع التحديات اللي بتواجهها المرأة بما يتعلق بالنفقة والحضانة إن شاء الله.
إن شاء الله، وشكرا جزيلا على استضافتكم لنا برنامجكم برنامج من القوة، ونعمل أن نكون قد قدمنا ما يفيد وينال استحسانكم.
إذن أستاذ معمر أحمد، محامي مترافع أمام المحكمة العليا، شكرا جزيلا لك.
دمتم في رعاية الله وحفظه.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
عندما يتعين علينا مناقشة حقوق المرأة فلا يمكننا أن ننحي النفقة وحضانة الأطفال جانبا من حقوقها. حقوق الوالدين ليست متساوية، لا يتمتع الأب والأم بحقوق متساوية. الأم مثل الراعي كواصي، وعلى الأب إدارة جميع النفقات، وعلى الأب أن يتحمل كافة الالتزامات المالية التي لا تقع على عاتق الأم، ولذلك لا يمكن للأم أن تتقاسم حقوقا أو التزامات متساوية مع الأب. يتولى الوالي نفقات التربية والتعليم والصحة والمعيشة والسكن وكل مستلزمات الحياة. إذا كانت الأم هي الواصي فسيظل الأب الواصي، وحتى عندما يتم اختيار الأب وصيا من قبل المحكمة فسيظل الواصي، ويظهر أن الأب يظل دائما الواصي، ولكن الحضانة في معظم الأوقات تمنح للأم، وتظل الأم هي نبع الحنان والأمان والحضن الدافئ للطفل، فيجب ألا يمنع أي أم من حضانة طفلها. إذن الأم هي حنان وعطف لأبنائها، فيجب أن تعطي الحضانة للأم والنفقة للرجل، وأن لا يمنع كلا الطرفين من أن يمارس حق الأبوة والأمومة للأطفال، ويجب مراعاة الجوانب النفسية لهم، وأن يتم الانفصال بالتراضي والتفاهم وحل جميع الخلافات بالشكل الذي يحافظ على الجانب النفسي للأطفال، وأن يتم توفير لهم حياة طبيعية وسليمة من أي نزاعات بين كل الطرفين. إذن مستمعين الكرام، نلقاكم في الجزء الثاني لموضوع حلقتنا التحديات التي تواجهها المرأة بما يتعلق بالنفقة والحضانة. كنت معكم أنا سعاد الخليدي، ومن الإخراج سهيل محمد. لكم منا أطيب الأمنيات، إلى اللقاء.
أنا قلت لك احتويني مو تنزل دمع عيني، قلت لك اهتم بي يا حبيبي، وانت سويت العكس، جايني من بعد فترة رايد ترجع العشرة، اعتذر كلش حبيبي بيك صاير ما احس، وجا غيرك واحتواني بغير عالم عيشاني، بعد للظن يمك ارجع واغلط طيب نفسي الدرس، طير بالجو خلاني لحل عالم وداني قلب الصاير هسه هو يمشي صار ويا النفس حباني وخلاني بقلبك نساني الأيام الصعبة بدو شلون يجنن حبك جاب لفي هاي الشمس احتويني قلت لك يهتم بي يحبني وانت سويت العكس من بعدك حياتي بغيبتك صرتش حلاتي عشت أحلى أيام عمري كنت يمك مختنك عفتك وتسوى حياتك رب عوض نغاغاتك منك الأحسن جاني حبه مو كذبي صدق لا بحبك لا بشكلك بعد لا ترجع لفشلك لو ترجع لصدق قلبي يمك ما يدق حس العندي معوضني من فدوات اشقد حبني جعل ما حد غيره يعشق بس ليل وقي العشق نساني العالم والدنيا عايف روحه ومهتم بي حنية ينقض حنية ويا ولا ريد افتري لقيت لك اهتم بي يا حبني وانت سويت العكس